إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد في شرح كتاب الإيمان من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. ودرسنا اليوم المُوفي في السنتين، والأحاديث التي ستمر بنا كالأحاديث السابقة واللاحقة خصال فيها إيهام بأن مرتكب الكبيرة كافر، وذلك بالتنصيص على أنه من أهل النار. وأهل السنة كما قال وكيع يذكرون ما لهم وما عليهم ويستنبطون الأحكام الفقهية من جميع الأدلة، فلا يتعلقون بنص وبدليل واحد وينسون سائر النصوص. وإذا وجب تقويض هذه الخصال على نحو قواعد متبعة معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة وقت بين الغالي والجاف، فهم وقت بين المرجئة وبين الخوارج. اليوم سنقرأ إن شاء الله جملة من الأحاديث تعلق بها قديما الخوارج في تقرير تكثير مرتكب الكبيرة، والأمر ولله الحمد والمنة ظاهر مزير عند شراح كتب السنة وعلى رأسهم الإمام النووي. وبدأ في أوائل الخطاب يفصل، ثم فيما بعد بدأ بالإجماع لأن القواعد كانت تبعة وظهرت. نقرأ الأصول ونقف على لقائح الإسناد، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ شرح الإمام النووي عليها. نسمع.
أتتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم قال أتتنا رسول أن أعمل أن تنقاصر أن تنقاصر أن تنقاصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحبيبة فحبيبته في يده يتوجه بها من بطنه في نار جهنم. قال ومن قتل فيها أبدا. ومن قتل وسلم وقتل نفسه وما يتخفى من نار جهنم فقد مقلدا فيها ابدا. ومن توكل بالجبل فقد نفسه وهو يتوكل في نار جهنم فهو مقلدا فيها ابدا.
قوله سما هذه كلمة مثلثة يجوز فيها الضم والكسر والفتح والسين، ويجوز أن تقول سما وسما وسما بمعنى تلك المادة التي تقتل صاحبها. أما السم بمعنى ثقب الإبرة فلا يجوز فيه إلا الضم. هذا الحديث بمسلم فيه شيخان، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثم طبع له فيما بعد القسم المتبقي من الأصل الخطي من المسند وهو مسند المقلين، وأبو سعيد بن الأشعث. وتم الاثنين. أما أبو سعيد فهو عبد الله ابن سعيد ابن حصين الكوفي، وهذا الإسناد من أوله إلى آخره صلاته كوفيون اللهم الا صحابي اليهود وهو ابو هريره فهو مدني رضي الله تعالى عنه. فالرواه المذكورون وكيع بن الجراح وسليمان بن مهران الاعمش وابو صالح. من ابو صالح؟ ذكر سلمان. هؤلاء كوفيون ناس للطريق الاخرى. السم سم الحياء للسم سم الحياء للسم نعم وليس اسم للسم نعم تسمع
فتجد سهل المصاب الضار أجدنا الخبير فرأى أجدنا الخبير المعامل فلا أجدنا فأجدنا الحديث فرأى أجدنا لأن الحديث المصابي فأجدنا الضار لأن الحديث فأجدنا الحديث
في جمع الإمام مسلم في هذا الطريق رواية غير شيخ من مشايخه قال كلهم بهذا الإسناد كلهم على ما يعود كلهم مات جرير ومن هو جرير ابن عبد الحليم الضبي وعبد من عبد ابن القاسم الزبيدي وشعبة هؤلاء جميعا رووه بالإسناد الذي قبله أي عن هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هؤلاء الثلاثة عبصر وجرير وشعبة ثلاثتهم عن الأعمش. لماذا لم يقل كلهم عن الأعمش كعادته؟ قال كلهم بهذا الإسناد لأن هؤلاء الثلاثة لا يجتمعون في الرواية إلا عن الأعمش فهو معروف عند من يعرف الرجال هذا أولا. وثانيا لأن هنالك قرينة تؤكد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش وهي قوله فيما بعد وفي رواية شعبة عن سليمان. شعبة عن سليمان. من سليمان هذا؟ الأعمش. فلما قال كلهم وجرير وعبثر مثل الأعمش ثم صرح أن الأعمش رواه عن ثم صرح أن شعبة رواه عن الأعمش فكان عبثر وجرير حاله امتحان شعبة. ثم قال وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. في هذه فائدتان: الأولى تصريح الأعمش بالسماع من ذكوان، والأخرى بيان أن اسم أبي صالح في الإسناد السابق هو ذكوان. هناك كناه وهنا سماه. في الإسناد الأول كني وفي الإسناد الثاني سمي. ثم الأعمش مدلس ولكن وقعت روايات عديدة في أسانيد النظر وفي أسانيد تأتي عن عنان الأعمش الصحيحين. ولذا العلماء يتحملون عن بعض الرواة. وبين هذا بتفصيل وتفصيل ابن حجر في رسالة له جليلة جميلة ونافعة وماتعة سماها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين للتقديس، وقسم المدلسين إلى خمس طبقات. الأولى من لم يدلس إلا نادرا من مثل يحيى بن سعيد الأنصاري
والطبقة، وذكر في هذه 33 نفسا. والثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته ولقلة التدليس مقارنة بالنسبة لروايته. وذكر أيضا تحت القسم الثاني وتعمش منه 33 نفسا. القسم الثالث من أكثر من التدليس ولم يحتج لأئمة بروايته أو بأحاديثه إلا إن صرحوا بالتحديد، وذكر فيهم 50 شخصا. وعرفت هؤلاء أمثال أبي الزبير، محمد بن مسلم المكي، وقد مرت بنا أمثلة كثيرة في أسانيد مضت في صحيح مسلم وتكلمنا عليه. والرابع من اتفق أهل العلم على أنه لا يحتج بحديثه إلا إن صرح بالتحديد، لأنه أكثر من التدليس عن الضعفاء. وعلى رأس هؤلاء أمثال بقية بن الوليد، وذكر 12 نفسا في هذا القسم الرابع. والخامس من ضعف بأمر آخر غير التدليس، وهذا أسوأهم، من اجتمعت فيه علتان تدليس وضعف، وذكر فيهم 24 نفسا. هذه الرسالة الشاهد من الكلام أن شعبة في هذا الإسناد قال عن سليمان أي الأعمش، قال الأعمش سمعت ذكوان. والأعمش رحمه الله إمام، إمام المتقين الشعبة. وشعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وابن إسحاق السبيعي. أينما وجدتم شعبة عن قتادة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي إسحاق لا تلتفتوا لانتهوا عن عنها، مثل رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. الليث كان تدليس أبي الزبير لما التقى به قال غلبت التدليس، علم لي على أحاديثك التي سمعتها والتي لم تسمعها، فعلم له. فكان الليث لا يروي من حديث الليث إلا ما سمعه. فالآن لا ننتقل إلى عنعمة أو سماع أبي الزبير إن كان الراوي عن الليث بن سعد، وكذلك لا نلتفت إلى عنعنة الأعمش ولا إلى عنعنة قتادة ولا إلى عنعنة أبي إسحاق السبيعي إن كان الراوي عن هؤلاء الثلاثة شعبة. لكن مع هذا فقد صرح مسلم رحمه الله في رواية وقع التصريح بأن الأعمش قد سمع عن الذكوى. نأتي للطريق الثالث.
حدثنا يحيى بن أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام بن حبيب أن يحيى بن أبي كبير أن أبا سلام أخبره أن كانت المرتقات يرضاه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاس على يمين بملة غير الإسلام كاملا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء قتل به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لم يملكه
لا يملكه
لا يملكه.
هذا الإسناد في يحيى بن يحيى، وذكرنا أكثر من مرة أن يحيى بن يحيى هذا ليس راوي موقع، ووقعت رواية لمسلم عن مالك بواسطة يحيى بن يحيى. ومن يروي عن مالك ممن اسمه يحيى بن يحيى اثنان، الليثي صاحب الموقع، ثم النيسابوري وهو شيخ الإمام مسلم، وأبو قلابة التابعي الجليل عبد الله بن زيد صاحب الحجارة الذهبية التي نحبها ونحب أن ننشرها في الأمة، الذي كان يقول من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجه فاصفح واجعل رجلك على صدره واصدق واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. تابعي جليل ترجمه ابن حبان وجدير بكل طالب علم أن يقرأ ترجمة عبد الله بن زيد في ثقات ابن حبان في الخامس منه. كيف كان صبره على طاعة الله رحمه الله. أما تحت الشجرة المراد بيعة الرضوان، فإن ثابت بن ضحاك كان من المبايعين، وهذه البيعة كانت قبل فتح مكة في ذي القعدة في سنة 6 من الهجرة. نسمع طريق التي تليها.
قال أتدنا أبو أسامة المسلمين قال أتدنا معاذ وهو أبو هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلاب عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نمر فيما لا يملك ونحن نؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا رتب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكبر بها لم يزده الله الا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
الظاهر ان خبر ومن حلف على يمين صبر فاجرة محذوف، ولذا قيل هذه تعود على التي قبلها، اي ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بما حلف الا قلة. فهذا فيه عطف على ما قبله. واما ابو غسان المسمعي فكما قلنا في منهج الامام مسلم انه يروي عن مجموعه من المشايخ واحيانا يسمي واحيانا يكني، فكنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، ابو غسان اسمه مالك بن عبد الواحد. اما قوله حدثنا معاذ وهو ابن هشام، ولم يقل ابن هشام انما قال وهو ابن هشام لكي يقول لك مسلم كعادته فيها امثله مضت، هذا ابن هشام من جيسي انا وليس من كلام شيخي ابي غسان. ابو غسان لم يسمي معاذ، لم يحدد ان معاذا هو ابن هشام، وانما انا اقول لك من جيسي انه ابن هشام، اذا قال وهو ابن هشام. وهشام هذا قال حدثني ابي، ابوه هشام ابن ابي عبد الله الدسوائي الامام المعروف. نأتي للطريق الأخرى.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن محبوبة عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن بلد بن الضحاك عن طارق قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن الحداد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بمنة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشر عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. واما شعبة فحديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمنة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامه.
مسلم فصل في طريقين على غير عادته. اسمعوا ماذا قال. حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبه عن ايوب عن ابي قلابه. قال عن ايوب وهو السفياني عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك ثم قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابي قلابه. عادته فيما مضى كان ينبغي ان يقول بعد عن ايوب حاء، لانه قال عن ابي ايوب عن ابي قلابه، وفي الاسناد الثاني عن الثوري عن خالد عن ابي قلابه عن ثابت. لماذا لم يجمع الاسنادين؟ ما جمع على عادته وانما فصل وطول وفرق. ومسلم لا يفعل ذلك الا لسبب، لان من سمات الامام مسلم في صحيحه الاختصار وعدم وجود الحشو والتطويل الذي لا داعي له. هذه سمه من سمات الامام مسلم وفصلناها وضربنا عليها امثله كثيره، لكن هذه المره طول. فالاصل ان يجتمع الاسناد في مكان الالتقاء، التقى ايوب مع خالد في الروايه عن ابي قلابه، فما وضع التحويل قبل ابي قلابه الاولى؟ لماذا؟
تفضل.
فلان في رقال انا اسوي اخوان فابد مطحات وصاري وستهلا مسلمة.
انظروا الى دقة مسلم رحمه الله. في الطريق الاولى قال الانصاري حدد نسبة الصحابي ثابت من الضحاك قال الانصاري. وفي الطريق الثانية قال فيها قال ابن حجاج ثابت من الضحاك ولم يقل الانصاري. فلو انه جمع كيف سيفرق لك من قال الانصاري ومن لم يقل الانصاري؟ كان عسرا فاضطر للتطويل من اجل التدقيق. ولذا قال مسلم في صحيحه ادق من الامام البخاري. فصل لك من قال الانصاري، من نسب هذا الصحابي وجعله انصاريا، ومن اهمل النسبه. وهذا من دقته. الطريق الاولى يوجد كلمه الانصاري بعد ثابت بن الضحاك. وفي الطريق الثاني في ثابت بن الضحاك ولا يوجد الانصاري. فقول من اجل التمييز بين من نسب وبين من اهمل النسبة. نعم. لا، الصواب حسب الثاني. الصواب ان الانصاري في الاسناد الثاني انها محذوفة. وجودها يجعل الامام مسلم يطول دون فائدة. أما خالد بن حذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل تابعي كبير، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن حذاء في يوم من الأيام، ولكن كان يكثر من قوله احنوا طريق فلان، احنوا طريق فلان، أي سر على طريقه. فقالوا له خالد بن حذاء، فهذه ليست نسبة للمهنة. الحذاء نسبة للمهنة لمن يصلح الأحذية. أما خالد هذا فما كان حذاء قط. وقيل نسب للحذائين لأنه كان يجلس في دكاكينهم وكان يكتب من ذلك فلحق بهم. نأتي للطريق التي تليها.
قال أتتنا محمد بن مراقب بن محمد جميعا عن هذا الرجاء. قال ابن مراقب حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن الزهري عن ابن المكلف عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن دعا للاسلام كان من اهل النار فلما حضرنا القتال قتل الرجل قتالا شديدا فاخبرته صراحه فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا انه من اهل النار فانه قال اليوم قتالا شديدا وقد لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار. فكان بعض المسلمين ان يزداد فبينما هم على ذلك قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يقدر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يقيد هذا الدين بغير ذلك.
وقع في رواية عند البيهقي ثم أمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس. ولا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اثنين كل يؤذن في جهه. وهذا هو الراجح. النبي امر بلالا وامر غيره كل يؤذن في جهه. وشيوع الخبر واذاعته بان يؤذن بعض الناس في الناس امر مشروع امر به النبي صلى الله عليه وسلم في منى. وكان يكثر من امر بلال ان يؤذن او علي او المداد وغيرهم كثير كما وقع التصريح باسمائهم في عدة احاديث. هذا الحديث في الحقيقة الكلام حوله طويل ولكن الوقت قصير. اجمل وارجو الله عز وجل السداد والتوفيق والصواب. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الجهاد وبوب عليه
باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر برقم 3062. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق به وتتبع الحديث وذكره ولم يذكر اسم الغزوة. وما هي اسم الغزوة في صحيح مسلم عند الإمام مسلم؟ ماذا قال؟ قال حنين. سمعنا قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ففي الموطن الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الرزاق حدث اسم الغزوة، ثم أخرجه الإمام البخاري مرة أخرى على عادته في منهجه في صحيحه بالتكرار، فأعاده في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر تحت رقم 4203. قال أخرجه من الطريق الأولى، أعني طريق اليمان عن شعيب عن الزهري. ثم قال قال شبيب أي بن سعيد عن يونس أي بن يزيد عن ابن شهاب أي زهري شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، تبوب عليه باب غزوة خيبر. وصرح من خلال اثنين من الرواة عن الزهري وهم شعيب ويونس بن يزيد، وكل منهم صرح بأن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر ولم تكن في غزوة حنين، والصواب أن هذا كان في خيبر، لأن جل الرواة بالتتبع نجد أن جل الرواة ممن روى هذا الحديث عن الزهري وهم عدة وهم ثقات أثبات في الزهري صرحوا بأن هذه الغزوة كانت خيبر ولم تكن حنينة، ولكن الموجود في مصنف عبد الرزاق أنها غزوة حنين. فالخطأ ليس من المسلم، وإنما الخطأ من عبد الرزاق، وهو شيخ المصنف شيخ مسلم. وكان مسلم يعرف الطرق التي فيها التصريح بأنها غزوة خيبر، ولماذا أهمل ذلك ولم يبين ما أدري، ما هو دليلي على أن مسلما كان يعرف؟ ذكر هذا الحديث واختلاف الرواة على الزهري وطول فيه جدا في كتابه التمييز. قلنا المسلم كتاب التمييز وهو كتاب علل ذكر فيه أخطاء الثقات، أن تعرف خطأ الضعيف والمتكلم فيه وخطأ الكذاب أمر سهل، ولكن أن تعرف خطأ الثقة فهذا هو الصعب. فمسلم ذكر هذا الحديث كتاب التمييز، ويا للأسف القطعة المطبوعة وهي المتبقية من أصل الكتاب الخطي المحفوظ في المكتبة الظاهرية لا يوجد فيها هذا الحديث، ولكن نقل لنا ابن حجر بن حلواري كلام مسلم في التمييز، وأفادنا بفائدة في تعيين ابن المسيب أو ابن المسيب، وقلنا الوجهان جائزان. من هو هذا ابن المسيب أو المسيب؟ سعيد الإمام المشهور التابعي الإمام الكبير. ولكن ذكر مسلم في التمييز بإسناده عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال أخبرني عبد الرحمن ابن المسيب، قال عبد الرحمن بن المسيب، ويوجد لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن، ويوجد راوي آخر اسمه عبد الرحمن بن المسيب الكلاب. فسئل يعقوب بن إبراهيم من هذا؟ قال هذا الكنامي وليس أخو وليس أخا سعيد الإمام سعيد المسيب. قال مسلم رحمه الله بعد ان نقل طريق يعقوب بن ابراهيم عن صالح بن كيسان التي وقع فيها التفصيل بان ابن المسيب هذا عبد الرحمن وليس بسعيد، قال رحمه الله ما قال يعقوب بشيء، يعقوب لم يقل شيء، لم يقل شيئا، اي كلامه خطا. لماذا؟ لانه خالف جد الرواه عن من رواه الزهري وهم نقاط اسباب. قال وانما سقط من هذا الاسناد واو فافحش، فالاسناد عن الزهري عن عبد الرحمن وابن المسيب، ليس عن عبد الرحمن بن المسيب انما عن عبد الرحمن وابن المسيب، فسقط الواو فوقع على الخطا الفاحش. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن كعب، رواه ايضا متابعا سعيد بن المسيب عن ابي هريره، واخرجه وذكره البخاري تعليقا من طريقه، اي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي هريره. فاذا ابن المسيب هذا في هذه النتيجه وهذه الحصيله من هو؟ سعيد. ومن قال انه عبد الرحمن فقد اخطأ، وهذه من اخطاء يعقوب بن ابراهيم بن سعد على شيخه صالح بن كيسان وهو تلميذ الزهري، اي صالح. خرجنا من هذا ان ذكر حنين في هذه الرواية خطأ، والصواب خيبر وليس حنين. نسمع طريق التي تريدها.
قال الإمام مسلم حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن قال حي من العرب أن أبي آدم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع هو والمشركون فاقتتلوا، فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكثره ونادى رسول الله إلى أكثره وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع له شاذة إلا اتبعها يمسكها بسيفه، فقال ما أشبه منا اليوم أحد كما أشبه فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا خاصمه أبدا، قال فقلت نعم كلما وقف ووقف معه وإذا وقف وقف معه، قال فسئل عمر بن نوح شديدا فاستعجل المرء فوضع نحو طيب نقطتيه بالارض ورباطه بين ثديين، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتبعنه رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرسول قال الرجل الذي ذكرت آلفا انه من اهل النار، فأعظم الناس ذلك، فكنت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، أتاتون نوحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصرتيه بالأرض، ورباطه بين ثديين، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يكون من نار، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يدعو للنار وهو من أهل الجنة.
الخير لا يأتي إلا بخير، والشر لا يأتي بخير أبدا، فإن الذي يعمل الخير وليس هو على خير، وإنما هذا الخير فيما يبدو للناس، فهذا مآله إلى شر، فإن الرياء شر لا يأتي بخير. ولذا الإنسان الذي لم يحكم البداية ولم يحسن النية ولم يطهر الطوية فإنه مخذول، ولا بد والعياذ بالله أن تظهر سرائره. ولذا على كل منا أن ينوي النية الطيبة، ولا سيما في طلب العلم، فإن للنفس حظا وإن الشبه قد طافت والقلوب ضعيفة. فهذا الإنسان كان ظاهره خيرا وكان يجاهد ويقاتل، ومع ذلك كان مآله النار، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا في ثلاثة أصناف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي معنا أنهم من أهل النار. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم بالهدى والرشاد والسداد والصواب، وأن يثبتنا وإياكم حتى الممات. أما هذا الحديث فأخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر برقم 4202 عقب الحديث السابق، وقال فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد به. فأصبح البخاري ومسلما في طبقة واحدة بالنسبة إلى هذا الحديث، فكل منهما أعني البخاري وتلميذه مسلما رواياه عن شيخ واحد وهو قتيبة ابن سعيد. أما أبو حازم فأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي هو سلمة بن دينار. أينما رأيتم أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وأينما رأيتم أبو حازم عن أبي هريرة فإنما هو سلمان مولى عزة وليس الأغر. وفرقنا بينهما إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي متعقبين الشارع الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أشغل واعتنى به من كثر في المبهمات من المصنفين، فعينوا هذا الرجل الذي كان يجادل، وقالوا من هو هذا الرجل؟ سماه الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة بقزمان الظفري، سماه بقزمان الظفري، وأسندوا في الحقيقة أخبارا فيه تسمية لهذا الرجل الذي قتل نفسه وأخبر النبي أنه من أهل النار، وكان على نفاق، وكان يظهر الإسلام ولا يبطنه، ثم أخبر النبي أنه في النار، وهذه نبوءة حققها الله عز وجل لنبيه، ومن الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه قبل أن يكون. ولكن هذا التعيين بقزمان مداره على راو اسمه محمد بن عمر الواقي شيخ بن سعد، بن سعد كان كاتبا له. ومحمد بن عمر الواقي محكم في معرفة سيرة التاريخ، ولكنه عند المحدثين متروك، تركه الجهابلة والأئمة. العلماء يتساهلون في تعيين المبهمات، اسم راوي مبهم، اسم غزوة مبهمة، اسم جبل، اسم كذا، يتساهلون في تعيين. لكن في مثل هذا المواطن لو شدتنا لك لحسنا، لأن المآل النفاق والإيمان، والمآل جنة أو نار. وهذا الرجل صاحبه أهمله من كتب في أسماء المبهمات، الرجل الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا صاحبه أبدا، هذا الرجل أنا صاحبه، أنا الذي أعرف خبيئته، أنا الذي صاحبته مصاحبة خاصة، فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، وهو يعلم أنه في النار ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت. هذا الرجل اسمه أكثم ابن أبي الجو، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام الطبراني الكبير قال عن أكثم من مسند أكثم قال: قلت يا رسول الله فلان يجزئ في القتال، يجزئ في القتال يعني يسد مسد الجماعة من الناس بقوته وشجاعته. قال: هو في النار. قال: هو في النار. قلنا: يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده وبجانبه في النار فأين نحن؟ هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إخباث النفاق. النفاق خبث، بعض الناس خبيث ويتفكر بالدين ويتقدم في طلب العلم، لكن خلق نفسه خبيثة، نسأل الله العفو والعافية. قال ذلك إثبات الكتاب. وعند الطبراني قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له بعد أن رأى أنه أخذ نصف سيفه وذبابته وجعله بين ثديين فقتل نفسه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أشهد أنك رسول الله. إذن هذا الرجل فخرج الرجل إلى رسول الله فقال أشهد أنك رسول الله، من هو؟ أكثم بن أبي الجوز. ووقع التصريح باسمه في رواية عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير، نافلة الطريق قبل الأخيرة. من نافلة القول أن ابن الجوزي في كتاب مشكل الصحيحين ذكر أن هذه الحادثة غير الحادثة السابقة. الحادثة هذه التي فيها التي رواها لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال هذه حادثة أخرى، وهذه الحادثة وقعت في أحد غير الحادثة الأولى التي وقعت في خيبر وليس في حنين. والصواب أنها حادثة واحدة، الصواب أن الحادثتين واحدة. ولذا الإمام البخاري أخرج حديثتان عقب تلك الحادثة وبوب على الحديثين في باب غزو خيبر. الإمام البخاري بوب على حديثين باب غزو خيبر. نسمع طريقة الأخيرة حتى ندرك لعلنا نقرأ في الوقت المتبقي كلام الإمام النووي.
حدثني محمد بن عمر قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحمد يقول ان رجلا من يومها وقدركم قالت به طرحا فلما اذتهم فتاسحنا من جنابته سمعت اباه فلم يلقى الجو حتى مات قال ربكم فاستغفرت عليه الجنه وتوجهته الى المسجد فقال اي والله لقد حدثكم بهذا الحديث جنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد.
هذا حديث عن حسن البصري، حسن بن يسار بن الحسن البصري الامام الكبير الزاهد الشهير، وفيه تصريح بسماعه من جندب او جندب وكلاهما جائز. وهذا الحديث يرويه عن الحسن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي. ومن ميزة مسلم في صحيحه التي ذكرناها أنه جرب الأحاديث وقلنا مع تجريده للأحاديث إلا أنه كان في بعض الأحيان يتكلم بكلام من عنده يفيد طلبة العلم. فلما ذكر شيخه محمد بن رافع حدثنا الزبيري تنسبه، فلم نعرف من هو هذا الزبيري، فعرضنا به الإمام مسلم فقال رحمه الله وهو محمد بن عبد الله ابن الزبير. محمد بن عبد الله بن الزبير. نأتي الحديث الذي يليه. جندب ابن عبد الله صحابي حديث نسمع.
قال حدثنا محمد بن عبد الله المقدمي قال حدثنا ورقه بن جرير قال حدثنا ابي قال ان الخشاشه يقول حدثنا ابن عبد الله بن جرير في هذا المسجد فما نسينا وما اخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في مكان رجل فغاد.
ما ساء عمله في اخر عمره. هذا الطريق اخرجه الامام البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في قاتل النفس برقم 1364، وايضا وعلقه من هذه الطريق ووصله في احاديث الانبياء. إذن هذه الحادثة ليست الحادثة السابقة. حديث جندب أو جندب ليس هو حديث الحديثين المتقدمين، هذه حادثة أخرى وقعت في من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قصص وأحداث وقعت في من قبلنا وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم معلما وموجها ومربيا. وصله وعلقه
من طريقين، من طريق الحجاج بن منهال عن جرير، وجرير هذا أبو وهب، وهو جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي، ثقة إلا في قتادة فإنه ضعيف. جرير هذا بن حازم والد وهب ثقة إلا في قتادة فإنه ضعيف، واختلط في آخر عمره ولكن ما روى شيئا بعد اختلاطه. اختلاطه هو عدم الثقة، اختلط ولم يروي شيئا بعد اختلاطه. نعود إلى تفضيل الإمام النووي على هذه الأحاديث والتأمل في هذا التبويب وكيف دخلت هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، ثم شرح الإمام النووي، ونكون قد علقنا على الأسانيد ولذا سنقرأها على عجلة. نسمع.
في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأته بأسئلة فحملته في يده يتوجه بها في قوله في نار جهنم، قال فتخلدت فيها قدرا، ونسل قدما فقد رأته فهو يتحداه في نار جهنم، قال اذا تخلدت فيها قدرا ومن ترك بسبب فقد رأته فهو يتوجه في نار جهنم، قال اذا تخلدت فيها قدرا. وفي الحديث الاخر: من حلف على وليه بملة غير الإسلام كافر فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء كتب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
لو أن رجلا نذر أن يعتق عبد فلان، أو نذر أن يتصدق بدار فلان، هل يمشي نذره؟ حاله كحال من حلف من طلق امرأة غيره، حاله هو من طلق امرأته غيرها، طلقه ينفذ؟ ينفذ غير طلقه. نسمع.
قال في رواية: من خالف ملة سوى الإسلام كافرا متعمدا فهو كما قال. في الحديث الآخر: ليس على رجل نذر في لا يؤمن ولا خروج من كفره، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا قبل به يوم القيامة. ومن جاء أو كافرة ليتكفر بها لم يسبه الله تعالى إلا قلة. ومن خلق على يمين قبل كفاره. وفي ذلك الحديث الباقيه وستدل على قرارنا ومع بها ان شاء الله تعالى. اما الاسماء وما يتعلق بعلم الاسلام ففيها اشياء كثيره تقدمت من الغنى والتقارب، كقوله: فكتب خاطبنا عن المقارب، وقد قدمنا بان مخالفه قوله هو المخالف، وكقوله: او ناقش عن المخالف والاعمش المنزل، والمنزل اذا قال عنه لا يسبب فيه الا اذا اثبت السماع.
اذا ثبت الا اذا ثبت السماع،
الا اذا ثبت السماع من شهر الكفر. وقدمنا ان ما كان قاتلنا عن المنزل جهه فمحمول على انه ثبت السماع من شهر الكفر. وقد جاء هنا بذكر تصوير الغرق من روايه الشرطه، وقوله بقول الله: حدثنا ابو بكر وابو سيد وابو سعيد بن اشد الى اخره، اثنانهم كلهم مفيدون الى ابا هريره فانهم مدنيون. وكما سمع عبد الله بن سعيد بن مصيب وفي سنه 53 و200 قبل مسلم بربع سنين، وقوله كلهم في هذا الكتاب مثله. وفي روايه شعبه عن سليمان قال: سمعت الاخوان يأتي بقوله هذا الإسلام أن هؤلاء جماعة المسلمين وهم كثير وعصروا فسرنا ووضعوا عن الأعمش كما رواه مسلم في الطريق الأول، في الطريق الأولى، إلا أن شرطة كانت هنا كلمة حسنة للحراس عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت الإخوان وهو أبو طالب فقرع السماع. وفي الروايات الباقية يقول عنه: ولعنه مجلس لا يستجر لأنعامه إلا إذا صح سماعه الذي أنعمه من جهة أخرى. فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة، والله تعالى أعلم. وقول أبو قلابة هو بذكر الله واسمه عبد الله بن زيد، وقوله عن خالد بن الحذاء قالوا ان العقل له حتى انه كان يجلس مكذبين وحكينا على القبر هذا هو المشهور وربنا احد امتحانات المتنافس قال لم يكن غالب القبر وانما كان يكون كل الظروف على هذا النحو فنزل الكفاءه وهو خالد بن نهار ابو المنازل تضم الدين والبلدان والولاه
لو قال وروينا خير من وروينا لان النووي يغفل عن قاضي عياض هذه العباره ولم يقع له قول فهد بن حيان الاثنان انه الفرق بين روينا وروينا ان روينا وقع له الاثنان الى الطائف وروينا ان لم يقع الاثنان فلو قرانا وروينا خير من قراءتنا وروينا في هذا الموطن تسمع
قال وقوله مشهور بما يقول عن الاختلاف عن ثابت بن طاقات عن طالب ثم تحول الى فقال عن الكروبي عن طالب بن حجاء عن ابي حبابه عن ثابت بن طاقات فبيقال هذا التقويم بالكلام على خلاف على المسلم وغيره وكان حقه ومكتوب على الكتب ان الكفر اولا على الاختلاف ثم يزيد قول الطلاق على الليل لان المكافئ فلا حاجه اليه اولا وجوابه أن في الرواية الأولى والمشهورة عن المجنون نتمثل في المضحات فقال عن طالب في رواية الدولية عن طالب ولم يسلم
أي قال ثابت المضحات فقط ولم يكن لهم طالب نعم
فلم يكن له جزء من فعل ما فعل ليحتسب اسمه مثلا قوله يعقوب الطالب هو بتشديد الياء تقدم طالبا وابو حازم بن مروان عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار وروى عن ابي هريره اسمه سلمان بن عائشة والله اعلم واما الوضوء الثاني وسلم الله فقوله صلى الله عليه وسلم فحملته في يده يتوكل فيها في ظهره هو يجيب عند اخره ويكون تسليمه بقلب الهمزه ايضا ومعناه
يضع يجوز ان يقول يتوجه ويجوز ان يقول يتوجه دون الهمز ومن هذا الفعل الوجاء وهو الصفاء وسمي الصفاء لان فيه طعن ورطب بالخفيتين سموه الوجاء الوجاء الطعن فقيل بالصفاء وجاء لان فيه طعن ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ما معنى الوجاء هنا وقاء أي يطعن في شهوته الصوم يطعن في الشهوة فيضعفها فالطعن والرد هذا هو معنى أصل الوجاء نعم نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم يتوضا ينزل واما تهنى فهو كل ماء كافوره اعتام الله منها والجلوس لها قال يونس وقال المحمودين هي عزيزه لا تنفرد بالسنه والتعليم وقال اخرون هي عاصيه لم تصبر بالتعليم ولا ينزل
الصواب كما قرر الإمام الشافعي في الأم وفصل في المسألة ونقل عنه الشاطبي في الموافقات أنه لا يوجد شيء في القرآن أعجمي وكل ما في القرآن عربي وقد تكون هنالك بعض الكلمات موجودة في أصولها عند الأجم ولكن استخدامها شاع وانتشر وداع عند العرب فأصبحت عربية لا يوجد شيء في القرآن عجمي أبدا فالقول الثاني أنها صرفت بالتأنيث والعلمية جهنم أقوى من الأول والله أعلم أسمع
قال ربما يطالبهم جهنم أي بعيدهم صعب وإذا هي مستقرة من الجهنم وإلى الله
ولا يمنع أن يكون الأمران صحيحا أو صحيحين الغلط والبعد نسمع
قال يقال سهم الرجل البنوه فسكن جهنم بغير سهمها والله اعلم وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سهما فهو يتخسر والمنظر الصيني وفتنها وفتنها ثلاث مرات الفتوى صحهم الثالثة في المطالع.
ما معنى قوله الثالثة في المطالع؟ ما معنى قوله الثالثة في المطالع؟ هات يا أبا عامر. من يسعفه؟ ابن قرقول. طيب مطالع ابن قرقول، لكن شو ما معنى قوله الثالثة في المطالع؟ أي ثالثة؟ الكتاب معك؟ انظر في الكتاب. أين كتابه؟ نسمع. نسمع. نسمع العبارة. اسمع العبارة ثم أجب. قال فهو هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث روايات. الفتح أصحهن الثالثة في المطالع. الثالثة علامة الكسر. يعني الثالثة غير مشهورة، وإنما ذكرها ابن قرقول في المطالع. تسمع.
قال ذكره سماع وما حصله صومه يتنهر ويتدبر.
جمع سم سمام أو سموم. سمام أو سموم. ويتحدى يشربه في تمهل ويتجرعه. وهذا يقيل معنى قول الله عز وجل يتجرعه ولا يكاد يسيره. بعض الحمقى كما قال ابن جوزي قال لما وصل هذه الآية قال اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيره. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. اسمع. في كما قرأنا يشربه على مهل ويتجرعه ويعذب فيه فضيل جهنم. نعم اسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ومن ساعة دعوة ساعة لكن هي دعوة تصحيحة. قال دعوة راق وباطلة وجان وكاذب أتاهما صاحب الوقت وتأليف وقت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يتكلم بها فالله سبحانه وتعالى وكلامه قدوم الرسول وهو الصادق. وطلب الله الأئمة المعتمدين في مصطفي بالبال موحدة وله وجه. وهو بمعنى الأول أن يكون بابه كبيرا عظيما.
وهذا في الحقيقة حديث عظيم جدا. شره يصيب كثيرا من الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذه الدعوة عامة سواء كانت في مال أو في علم أو في ورع أو دين. بعض الناس يكثر ويكذب ويدعي دعاوى أنه أمر ونهى ونصح ووفق وعبد وصام وكلها فيها مبالغات. فهذا الله عز وجل يوكله إلى نفسه ولا يزيده فيما يقول إلا قلة. وإذا الموفق من كان عمله أكثر من قوله وباطنه خيرا من ظاهره. ولذا إياكم الدعاوى. والإنسان فعل شيئا كما كان يقول عبد الله بن الزبير قال يكن لأحدكم خبيئة يسأل الله عز وجل بها يتوجه الله بها في الدعاء في الورطات في المشاكل خبيئة بينك وبين ربك. إن وقعت بك مصيبة قل يا رب إني أسألك بكذا إن كنت تعلم أنه من وجهك تخلص من معنى. فإن كنت مخلصا وقد حرصت على هذه الخبيئة فإن الله عز وجل ينجيك. سياكم الدعاوى. فالدعاوى ثبت كلام جميل في آخر الشرح للقاضي عياض أن هذه الدعوة عامة ليست فقط في المال وإنما أيضا في العلم. من ادعى دعاوى في العلم وما أكثر ما يطلب العلم حقق في المسألة وفعلت وكذا الله يزده إلا قلة. بعض الناس يقول يا أخي أنا أحب العبادة لكن لا أوفق إلا أحب العلم فأنت في عوارض. بماذا؟ وما أصابكم من مصيبة بما كسرت أيديكم لا يعفو عن كثير. أبو هريرة رأى سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه فنظر للسماء فوجد حبارة فقال والله إن الظالم لا يضر الحبارة التي في السماء. قال أبو بكر الصديق ما صيد طائر إلا بتقصيره بتسبيح الله عز وجل. حتى الطائر لما يصاد يقصد خصر. ولذا الإنسان الذي يطلب العلم ثم ينثني عنه وينقطع عنه بمعصيته وبدعاوى كاذبة يقولها. تعرف على هذا، تعرف على هذا وفق الله إياك. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حث على يمين قول شافعه كذا وقع في الرسول، كذا وقع في الرسول هذا القول فحسب. وفيه محذور قال القول لله رحمه الله: لم يكن الخبيث من القول من هذا الفعل إلا أن يعقبه على قوله قبلة، ومن دعا دعوة كاذبة ليتكفر منها لن يزده الله فيها أن يعقبها. أي وكذلك من حدث على يمين قوله فهو كفر. قال: وقد ورد عن هذا الحديث كافا مبينا في حديث آخر: من حدث على يمين قوله يقتله بها على يمين مسلم هو فيها خالد يقضي الله وهو عليه الرضا.
هذا الحديث ساقه الشارع نقلا من قاضي الرياض ليبين الخبر من حلف على يمين صبر فاجر. ما هو حاله؟ هذا بأحاديث شبيهة تبين أن حاله شبيه حال من ادعى دعوة أيضا كان فيها كاذبا. هذا حديث سيمر بنا برقم 22 في صحيح الإمام مسلم، وهو من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله. استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر فهو مثله، أي كذلك استنبطوا أن الأيمان التي هي صبر، أي التي تستطع بها تقوت المسلمين، لا يبدأ فيها المعارض، ولا يجوز لأحد أن يرمي نية تخصه فيها، وإنما هذه الأيمان يجب أن يحلف على نية مستحلف وليس على نيته. فتحلف يمينا تنبني عليها حقوق، تقصد فيها حق من الظالم من المظلوم، من المدعي من المدعى عليه، وهكذا، لا يجوز لك أن تعرض في يمينك، ولا يجوز لك أن توري، ولا يجوز لك أيضا أن تبطن شيئا خلاف ما تظهر، وإنما يجب عليك أن تحلف على نية من حلفك وليس على نيتك أنت. نسمع.
قال: ويمين الصبر هي التي أذن بها الخالق من ثلاث ونحوه، وأصل الصبر الفتح والإمساك،
وأيضا أصل الصبر الجرأة، وبعض المفسرين قالوا لهم قول الله عز وجل: كما أصبرهم على النار، أي كما أجرأهم على النار. واليمين الصبر هي التي يصبر صاحبها أن يحبس ويكره حتى يحلفها، وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام. واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة، أما اليمين الصادقة ففيها تعظيم لله والحلف لله بالصدق فاحل الله عز وجل، ولا يوجد فيه محذور. أن تحلف صادقا، بعض الناس تحرج أن يحلف بالله صادقا، وهذا خطأ، هذا ورع بارد. احلف بالله صادق، لا حرج في ذلك، لأنك لا تحلف إلا بما تؤذن، لكن إياك أن تحلف بالله كاذبا فوعيدك المذكور هنا، وإياك أن تحلف بغيره سبحانه. فإن الشافعي كان يقول: لئن أحلف بالله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله مع الكذب معصية كبيرة فيها هذه الأشياء، لكن الحلف بغير الله شرك. نسمع.
وقوله في حديث أبي هريرة: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلا وقع في الرسول. قال القاضي الله رحمه الله:
لو قلنا أن هذا الخطأ ليس من مسلم وإنما هو من عبد الرزاق، لأنه هكذا في المصنف، وإلا لقيت أنه من المساك، لأن خيبر وحنين إذا ما نقطت فالرسم شبيه، إذا ما نقطت خيبر وحنين الرسم شبيه، يعني ارسم خيبر ولا ما نقطتها، ورسم حنين وما تنقطها الرأوة تبقى الأمر أمرها سهل. لكن هكذا وقع أيضا في مصنف عبد الرزاق، ومن منهج مسلم أن الخطأ يذكره إن ثبت عن صاحبه. يعني ابن عمر كان يقول تمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصعيد أو في ذي الحجة، وعائشة خطأته، ومسلم أخرج عن ابن عمر قوله، قول ابن عمر خطأ ومعها، ولكن صح أنه قال، صح أنه مسلم أخرج قوله، لكنه له منهج ذكرناه ولما نأتي إليه نفصله إن شاء الله. نتمم.
قال قوله يا رسول الله أعوذ الذي قلت له أنه من أهل النار أكنت بشكل مختلف أرسلوه المسلمين وأعطوهم عن أهل رابطة ألا أقول ذلك بما أكون قال قال يا سلام ونرى مراسلنا كفر بيوم القيامة.
هذا يسمى في اللغة تناول كرة الجو، فتيجة الأرض على الأرض، حرق ينوب مكان حرق، لا أصلبنكم في جذوع جذوع النخل أي على، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي معك، اللي بالآية في الوجود إلى المرافق وإلى الكعبين، الراجح مع الكعبين، فالكعبان يغسل والمرافق تغسل، لأن إلى هنا ما لكم من نوع من جاءت مكان مع مثل قول الله لا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، هذا يسمى بالتناوب في كرة الجر. فهنا حصل تناوب في هذا الحديث. لكن مع
وقالوا قرآن كان لتغيبا وفيه لغتاء المسلم هو أفضل فالطفل وقالوا مكان مع المسلمين أن يغتاء يدعون حصول أن يغتاء يكون من أنه وعن كسبان وفضيا وفضيا أكثر قال الله عز وجل فلا تبدو ملائكة وهو قائم يصلي في الصلاة أن الله يسوق بفتح الهمزة وكسرها.
وإن رجل كان فاجر الألف واللام يجوز أن تكون بالعهد ويجوز أن تكون بالجنس. مكمل.
وقوله بأن الله سابقا إلا تبعها الشاكل والشاكل والغالب والغالب عن الجماعة فقالوا يا رحمه الله أن الجنة على معنى هدمة أو تشبيه القول بشام فتبان ومعناه أنه لا يدعى عنها على طريق المبالغة.
وقد تسير أن يكون على طريق المبالغة كما يقول فلان علامة فلان مكتابة، فالتأليف يأتي أيضا بمعنى المبالغة، قد يكون هذا التحديث مبالغة أيضا. نسمع.
قال العربي يقال فلان كان مخالفة ولا فاسدة إذا كان شجاعا لا يقاه عنه إلا غيره.
قيل شاذة إلى ذلك ما صبر وما صبر، وقيل الشاذ الخارج والفاس المنفرد، يعني لا يدع أحد في طريقه إلا قتله. وفي هذا جواز الإبلاغ والغلو في الوصف، لو أن رجل بالغ في الوصف ما يعد كاذبا. فالمراد أن في هذا الشخص وهذا الأمر فيه في مبالغة، فالمبالغة الجائزة على وفق معروف اللغة. نسمع.
قال الرجل الذي كان لا يدع شاقا ولا فاقا اسمه قزماع قال القصيد الأولاني قال وكان من المنافقين وقوله لا أنزل منا اليوم أحدا ما أنزل فلان محمود
يقولون هذا يجزي أن هذا لهذا يكون مقام هذا.
قالوا مقام فقال أحد من القوم كان صاحبه كان رسول ومعناه على أصحابه بخشية مولاتهم لأنه رسول الذي به يصير من أهل النار فإن كان رسول الله الجميل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فلا بد له من سبب الحديث. قوله وهو عبد الله السيد بن الحديث والله تعالى تخصيص الله وحالة المجبرة فهو قاطب الأسلم أنا قاطب الأعلى من المرض وقاطب من الهدين والأسلية تتبه فهو يقول على نور التصليحة التي تظهر عليها الضرار وكاره وعرضهما وحتى التفاهم والمهدين والإخوان في التفسير في التفسير والتحليل
أي يقال تدي وتدية وبعضهم يقول أحسن فقط نعم
فأما الثاني أسلت المرأة فمقام ذلك تقول إلى رجل أن هو يحبها بسبب يا حزة ومضم مع حزة فقال الزهري وسلت المرأة إلى رجل فعلى قول الثالث يكون في هذا الحديث الاستعارة أن هو رجل
يقال بغير التدريب النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين فديه فالتدريب رجل المرأة نسمع
ورمضان الخلق دخل وتنزل وتنزل لضم الساء وكسرها
إذا ساعد القراءة كن وتنزل وتنزل
قول الله عز وجل فرجلت لرجل صرحة فلا تكن فارتفع سهما من كلامته فنكرها فلم يرجع الجمع حتى مات وفي الروايه الاخرى خرج به فراس المقطع بفتح القول وفتح الاخرى وهي واحده في القبور وهي حبات تخرج في بدن الانسان وجنانه كالفرداء وهي جره من الشام مفتوحه من دين سمي الكلام لانها تتم السهام لتذكرها ومعنى اشكالها فرضها وعرضها وختمها وهو مهموم ومعنى لم يرفع الدم الا من قطع وهو مهموم يقال رفع الدم والدم والدم يقال رفع الدم والدم يرفع الركوع مثل رفع عليك الركوع اذا ختم انقطع وفرضه من نظام المجرد وتخصيص الغرض وهو الواقع قوله ولا نسمع ولا نخشى ان يكون كذا ولو من تاكيد الكلام وتقويته في النفس او اذا كان من تحقيقه ولم يتطرق الكلام اليه والله اعلم.
حسب وقت نكتفي الى هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. اسمع لا باس. اسئله كثيره وايضا يوجد اسئله سابقه كان كنت قد حضرت اجيب عليها لكن نرجع هذا ان شاء الله الى درسنا القادم ولعله يكون مجلس بعد العشاء الدرس القادم. لكن اقتصر على بعض الاسئله التي جاءت الان. يسال بعض اخواننا يقول اذا كان مسلم رحمه الله كتب المسلم الصحيح قبل ان يقرا الامام البخاري فكيف يصح قول من قال للبخاري ما جاء مسلم من غيره؟ مسلم قبل ان يقرا البخاري كان اماما ولكن قبل لقيه وبعد لقيه البخاري بالنسبة للمسلم البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدنى ولكن إن مسلما تعب وشد واجتهد ونزل واختار وانتقى واستفاد وتعلم كثيرا ولا سيما من العلل من شيخه الإمام البخاري ولما ذكر له البخاري علة حديث كفارة المجلس قال له أستاذ الأستاذين يا قليل حديث العلل دعني أقبل رأسك دعني أقبل قدميك وبشر أخبرني عندك الحديث فبدا شك واستفاد والكلام على وجه مبالغه وليس الكلام على وجه التجهيل والكلام لبيان قبل البخاري على مسلم وليس بنقد قدر الامام مسلم الله تعالى اعلم. انا اعمل في شركه في الصحراء ولا يوجد مصلى ولا مسجد ماذا افعل؟ نقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه من كان في سلام من الارض اي في الصحراء ثم اذن واقام إلا صلت خلفه ملائكة مثل مد البصر وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكان فيا من كنت في ثلاثة من الأرض أرجو وأقف تضحك عن غيرك تجتمع أنت وإياه يصلون جماعة فقد ورد أن فضل الجماعة في الفلاح أكثر من فضلها في المساجد أن ركع بخمسين وليس بسبع أو بخمسين وعشرين. يسأل عن حكم الاستمناء أو العادة السرية. الاستمناء تلذذ الحرام من كان ساكنا فأثار شهوته للاستمناء فهذا حرام ومن حلل هذا الأمر فهو مبطل كل الخطأ. من كان
يعني لم تستغلبه الشهوة ولم تكر عليه شهوته من هذه الناس الاستعتاب، ولكن من صارت شهوته فعليه بالأدوية الشرعية من الصيام وقبل ذلك غض البصر والاستمناء جراء النظر وجراء حديث النفس الشهوة. وقد فضل ابن عباس وغيره الاستمناء على أن ينكح المسلم الأمة، قال نكح المسلم الأمة يصبح بعضه رقا فيستمني وليس أمة. وهناك آثار لما سئل ابن عباس وقيل عن أحمد وقيل عن ابن عمر لما سئل عن الاستمناء قال إنما هو عرق تجنكم، وهذا كلام لم يصح. وقد لم يصح ما أسنده ابن حزم أن الصحابة كانوا يتمنون في أسفارهم وغزواتهم، أسند ذلك الدوري في كتابه ذنب اللواء في أواخره، والأسانيد واهية جدا. وأسند الدوري عن ابن عباس وعن ابن عمر ما يجب بل ما فيه تصريح بحرمة الاستمناء، فالأصح إسنادا عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما أن الاستمناء حرام. الاستمناء تبذلا حرام، لكن من صارت به شهوته وأحاط به الخطيئة والمعصية واستنفذ الطرق الشرعية وبقي يخشى على نفسه ودنت منه الفاحشة أو كادت فاستمنى ليسكن شهوته. يعجبني قول الحنفية مثل هذه المسألة، قالوا في كتبهم نرجو أن يسلم رأسا برأس، نرجو أن يسلم رأسا برأس يعني من الكلام يعني أن يبتعد عن المعصية طاعة، أن يخرج من الفاحشة طاعة، وهذا الفعل معصية، فلعل هذه مقابل هذه يعني أجل كتبته لدينا يقابل اسمه في هذه المعصية. ومع هذا الواجب على الاسم بالاستعفاف. وفي الحقيقة كما هو مذكور في عند الأطباء اليوم أن الاستمناء ليس فضلا، يقولون عن ذكر سيد سابق وغيره لما سئل عن الاستمناء قال فضلا تقذفها، الاستمناء ليس فضلا، إنما الاستمناء هو عبارة عن عملية تطور الدم إلى منيزي لذة وشفة بطرق يعرفها الأطباء يذكرون هذا التفصيل، فهو ليس فضلا في البدن هذا أولا. وثانيا الاستمناء الطبي لا يسكن الشهوة وإنما يطورها، الاستمناء في الطب لا يسكن الشهوة وإنما يسورها، والأطباء والأطباء تفصيل في هذا. ولذا لا تسكن شهوة المسلم إلا بالزواج، وأخاطب أولياء الأمور على وجه الخصوص من رأى شابا ملتزما في بيت من بيوت الله فليقبل عليه وليعرض عليه ابنته، فهذا شرف للطرفين، وهذا فعل صحابة رسول الله مع رسول الله كما تعلمون في قصة عمر مع حفصة لما تأيبت. فيا أيها الأب ليس عيبا في حقك أن تعرض ابنتك على شاب تراه صاحب دين وخلق، وما أسهل النكاح والزواج في الشرع وما أعثره في الواقع والحياة. والزواج ليس فيه عفة فقط للشاب، وإنما أيضا في الزواج عفة للشابة، الزواج فيه عفة أيضا للشابة. فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله وأنفقوا من وسع الله عليه الرزق ورزقه ولدا صالحا بدت عليه مخايل الذكاء والرجولة أن يعجل في رجولته وأن يزوجه مبكرا. فالتزويج المبكر فيه خير عظيم وفيه بركة وثمرة، ولا أرى في هذا أي غضاضة. ودعوكم من كلام الناس، فإن بيننا بين الخير الذي في ديننا وبين كلام الناس شعرة، اقطعوها ولا تبالوا فيها ولا تسألوا عن كلام الناس. الخير الذي ترونه في دينكم اقبلوا عليه وافعلوه واحرصوا على إشاره وإنفاذه. ثم أقول أن الشرع عدد لحكمة، ولذا أنصح أولياء الأمور أن لا يجعلوا استعداد سببا لمنع الزواج. لو جاءت رجل
وعنده زوجة وأراد أن يعدل لا تجعل استعداد عيبا، فإنك إن جعلته عيبا فأنت لا تقدح فيه، وإنما أنت تقدح فيما أذن الاستعداد، أنت تقدح في طريق الخفي في دين الله. فالله الذي أحل التعداد، التعداد ليس عيبا. لو أن رجلا شابا تقدم لابنته وكان قد تزوج فلا أرى في هذا مانع، اعلم أنه عفيف وأنه حريص على الحلال، ولولا حرصه على الحلال ما تقدم للثانية. فما أسفل العشيقات والعاهرات والزواج أن تكون تحت أي إنسان في هذا الزمان. ولذا إخواني موضوع الزواج أمره بأيدينا، هو عسر بعاداتنا وتقاليدنا وما في مخيلاتنا من التغالب المهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلكن مهرا أكثركن بركة. والله لما تزوج بمهر قليل كلما انظر اليها اتذكر سماحه ارويها فاني ادعو لها واكرمها وتظهر بركتها ويظهر ظهر وتظهر رحمتي بها في بيتها وادعو لوالديها. اما كلما نظرت اليها تذكرت بيتي فصابني هم وغم، فانا في الحقيقه في النهايه انكد واعكر على هذه الزوجه. فهذه المغالاه سوءها وشؤمها يعود على الزوجة في النهاية. وإياكم أيها الأبناء أن تظنوا أن المهر هو الذي يحفظ البنت. عندنا عادة قبيحة وقبيحة جدا وانتشرت واشتهرت، يقول لك يا أخي أنا بزوجك، أنا أزوجك بدينار لكن اجعل 10,000 دينار موفر. لماذا هذا؟ لأنك ما نظرت في دين الرجل. لا يوجد لك أيها الأب وأيها ولي الأمر صمام أمام ابنتك إلا الدين فقط، الدين والخلق، لا شيء ثالث لهما. فهذا المؤخر قام مقام الدين والخلق في أذهان أولياء الأمور، سأصبحوا يتساهلون في المعجل ويغالون في المؤجل، وهذا من دواعي نزع البركة أيضا. فعلى أولياء الأمور أن يعلموا أن السنة في المهر أن الذي يحدده هو الزوج، فله أن يقول أن أدفع 100 دينار وله أن يقول أن أدفع 10,000 دينار. وفلسفة المهر في الشرع أن هذا رمز يقدمه الزوج لكي يؤكد لولي الزوجة أنني قادر على إطعامي وإسكاني وإنفاس ابنتك بالطريق الحلال، وإلا هو ليس ثمنا لها حتى تغالي، هو رمز لكي تقول أنا أستطيع أن أطعمها من الحلال بالطريقة الشرعية من غير أن أسأل أحدا. ومن غير هذا سنرى واقع المسلمين اليوم، الفاحشة انتشرت بسبب التعنيف وبسبب التعثير في التسييس الزواج. الموفق والذي نفس بيده إن الموفق من أولياء الأمور من يبحث لابنته قبل أن يبحث لابنه. الولد إذا ما وفر سهل يطلق، لكن البنت إما وفر لمشكلة ومصيبة. وإن لم يزوج شباب المسجد وأهل الديانة، وإن لم تعرف أنت من تنتظر من يأتيك، ما الذي تنتظره يأتيك؟ فاسلك. وهذا مثل وفي سنة كانت أن تضيع. لا أجرؤ للأسف، لا أجرؤ أن أقول زوج صديقك وصاحبك، فهذا حال الذي مع أصحابه. الذي ما تزوج إلا بنات أصحابه، بنات أبو بكر، بنت أبي بكر، وبنت عمر، وبنت عثمان، أليس كذلك؟ الذي تزوج بنات أصحابه. اليوم نخشى أن نقول المسلمين زوج بنت صاحبك، زوج بنت صاحبك، المسلمين الله أكبر، تفعلون ماذا؟ زوج بنت صاحبك، ما تبسلون المصائب، ولكنها والله فيها خير وبركة، والذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه، ونتزوج الكبيرة الصغيرة فيها خير من الكبيرة وخير الصغيرة. لكن هذا أمر أصبح للأسف أصبح نفيا منفيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.